بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديث، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. يعني في هذا الحديث يظهر بأن اللفظ التي يمكن أن تشرح وأن تبين هي الحربة. فالحربة رمح عريض نصلي ينصب، كان ينصب أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي إليه ويجعله سترة. الوجه الثاني أن سترة الإمام ستر من خلفه، وأنه لا يجب على كل مصل أن يضع أمامه سترة طالما أنه يصلي خلف الإمام. الوجه الثالث فيه أن من كان يصلي في صحراء أو فضاء فإنه يتأكد في حقه أن يجعل سترة تستره عمن يريد المرور بين يديه. واختلف العلماء في مقدار هذه السترة، فمنهم من ذهب إلى أنها ترفع مقدار متر، ومنهم من ذهب إلى أنها تجوز ولو كان خطا على الأرض. الوجه الأخير فيه جواز استخدام بعض الناس في الصلاة وفي الوضوء وفي أيضا حمل المتاع. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله بالبطحاء، البطحاء هي بطحاء مكة، وتسمى أيضا أو يطلق عليها الأبطح، وهي معروفة الآن. عنزة هي عصا في آخرها حديدة تشبه العكاز، تنصب على الأرض، وتقريبا طولها يعني بنصف طول الرمح. الوجه الثاني في هذا الحديث مشروعية جعل المصلي السترة بين يديه. اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من ذهب إلى وجوبها، وجمهور العلماء يذهبون إلى سنيتها. الوجه الثالث أن المرور من وراء السترة لا يضر، سواء الذي يمر النساء أو البهائم أو الرجال أو الصغار، ما دام أنه من وراء السترة. وهذا الحديث الوجه الأخير هذا الحديث يظهر أن فيه رد على من زعم أن مرور الكلب والحمار والمرأة يقطع الصلاة، بناء على حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى أن هذا الحديث منسوخ وينسخه هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. هذا الحديث يعني اشتمل على فائدة زائدة عما سبق، وهي أنه ينبغي للمصلي إذا صلى إلى سترة أن يقرب منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترب منها بمقدار ممر الشاة، وهذه الفائدة تضاف إلى ما سبق من فوائد. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. إداوة إناء صغير يحمل فيه الماء للاستنجاء، وعنزة سبق تفسيرها، وهي عصا في آخرها حديدة تشبه الرمح. وقوله فرغ من حاجته أي انتهى من الاستنجاء بالماء. وأفاد هذا الحديث مشروعية الصلاة إلى سترة ولو كانت عصا، وكذلك جواز خدمة الكبير، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة أو الإسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله، أو فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قوله الإسطوانة. الإسطوانة هي العمود والسارية، وتسمى الشمعة، وتسمى عمود، وتسمى سارية، مثل أعمدة المساجد الآن. وقوله تتحرى يعني تجتهد وتختار المكان هذا. الوجه الثاني جواز أو مشروعية الصلاة عند الإسطوانة أو عند العمود أو عند الجدار، وجعل ذلك سترة، جعل ذلك سترة، هذا مما لا حرج فيه. وأيضا حرص الصحابة على يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يعني الكعبة، وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام سبق شرحه في مناسبة سابقة، وهذه طريقة الإمام البخاري التكرار الأحاديث، وأيضا تقطيع الأحاديث. لكن الشاهد هنا إخواني وأخواتي هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والصلاة بين السواري بغير جماعة، بغير جماعة، وفيه عدم كراهية الصلاة بين السواري إذا كان المكان ضيق كما يذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.